بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي، في بداية الدرس تحدثنا في تعريف كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وفي هذا اللقاء سيكون التعريف بإذن الله تعالى بكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الشافعي الذي يلقب بإمام الأئمة. والإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله من علماء القرن الثالث، وولادته كانت في فترة مبكرة، ولهذا تلقى على أقران الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أمثال إسحاق بن راهويه. والإمام البخاري رحمه الله ومسلم وغيرهم من علماء السنة المشهورين في تلك الفترة في القرن الثالث، ولد في سنة 223 وتوفي في سنة 311. وهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد صنفه الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في العقيدة، وهدفه الأساسي أن يخصه لمسألة توحيد الأسماء والصفات، وبالذات مسألة الصفات، لأن الخلاف كما تعلمون في موضوع الصفات خلاف كبير، وقد حصلت فيه فرقة عظيمة بين الناس في القرن الثالث بالذات، لا سيما عندما وقعت المحنة والفتنة التي سبق أن أشرنا إليها، وهي فتنة خلق القرآن. وهذا الكتاب الذي ألفه ابن خزيمة رحمه الله ألفه كما سبق في الأسماء والصفات، وقد اشترط فيه الصحة كما اشترط الصحة في صحيحه. وهذا هو ظاهر كلامه رحمه الله في المقدمة، فإنه عندما تحدث عن سبب تأليف الكتاب وبين أنه بسبب ظهور بعض الأحداث المشتغلين بالعلم الذين جالسوا أهل الأهواء والبدع، عندما سمع منهم الكلام خلاف السنة قام بتأليف هذا الكتاب. ويمكن أن أذكر الموطن الذي أشار فيه الاشتراك في الصحة، فإنه عندما ذكر المسائل التي سيتعرض لها في هذا الكتاب وهي مسألة القدر ومسألة الأسماء والصفات، قال: مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه، ليعلم الناظر في كتابنا هذا مما وفقه الله لإدراك الحق والصواب، ومن عليه بالتوفيق لما يحبه ويرضى صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم. يقصد العلم بالقضاء والقدر والعلم بتوحيد صفات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، يمكن أن يراجع في كلامه حول مجمل اعتقاد السلف المجلد الثالث، ذكر أن ابن خزيمة رحمه الله ممن اشترط الصحة في كتابه التوحيد، فإذا روى حديثا بإسناده ولم يعلق عليه فعلامة ذلك أنه يرى أنه صحيح، كما أنه إذا روى حديثا في صحيحه المشكوك الذي لم يطبع منه إلا الربع فقط أنه كذلك صحيح عنده. ولكن مع هذا فقد وجد في هذا الكتاب بعض الأحاديث التي انتقلت رواها لبعض الضعاف، بل روى لبعض المتركين. ومن الأحاديث الضعيفة التي ذكرها رحمه الله تعالى الحديث المشهور أن الله عز وجل خلق الأرض على حوت، والحوت على النون، والنون على أظن قرن ثور ونحو ذلك، حديث طويل وهو حديث لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقله في هذا الكتاب. وهذا الكتاب يرد فيه على الطوائف المنحرفة جميعا، فهو يرد فيه على المعتزلة وقبل ذلك على الجهمية، ويرد فيه كذلك على الحلابية. وكان يعني كان العصر الذي نشأ الذي ظهر فيه المعتزلة رحمه الله نشطت فيه الكلابية بالذات في المشهد، وكان لهم يعني كثير من الأئمة، وكان بعض الأئمة يعني من أهل الحديث، وفي نفس الوقت يكون على عقيدة ابن كلاب الذي خالف فيها منها الاختلاف كما أشرنا في عدة لقاءات. هذا الكتاب اهتم بإثبات الصفات، فهو مثلا يذكر سياق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لله عز وجل يديه، وفي إثبات صفة الوجه، في إثبات الصفات بشكل تفصيلي. لكن يوجد يعني تفريق في الكتاب، يعني مثلا صفة اليد ذكر لها أكثر من 10 أبواب، أكثر من 10 بكثير، يذكرها في باب ثم يأتي في باب آخر ويذكرها، ثم يأتي في باب آخر ويذكرها. وقد كانوا لا يعتنون بالتركيب كما هو منهج البحث العلمي المعاصر الآن، وإنما كانوا كلما وجدوا تكريرا يمكن أن يضعوا له بابا مستقلا، وقد يكررون لأهمية التكرير في بعض الأحيان. وهذا الكتاب شجع في سلوك أهل البدع، ولهذا سماه الرازي في كتابه في تفسيره عندما فسر قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سماه كتاب الشرك. يقول هذا مو كتاب التوحيد، هذا كتاب الشرك والعياذ بالله. السبب في هذا لأنه كما سبق أن أشرنا أن الرازي على خلاف عقيدة السلف في الصفات وفي الإيمان وفي مسائل كثيرة، فهو عندما يقرأ إثبات الصفات يعتقد أن إثبات الصفات هذا يلزم منه تعدد الآلهة مع الله تعالى، وهذا لا يلزم من إثبات الصفات تعدد الآلهة كما يزعم هؤلاء المبتدعة الضالون. ولهذا قلده أيضا جهمي في العصر الحاضر وقد توفي وهلك عام 1370 تقريبا، وهو محمد زاهد الكوفي، فإنه في تعليقه على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ذكر كتاب المخزين هذا ونقده نقدا شنيعا، وتكلم عليه كلاما قبيحا وسماه كتاب الشرك والعياذ بالله. ولا شك أن هذا الكتاب من كتب أئمة السلف، وابن خزيمة إمام مشهور تلقى عنه العلم البخاري ومسلم، كما أنه تلقى عنهم أيضا، فقد روى له في غير الصحيح أحاديث متعددة، ومن تلاميذه ابن حبان البستي وغيره من الأئمة المشهورون في ذاك الزمن. وهذا الكتاب فيه عناية تفصيلية بإثبات الصفات، ولهذا جاء أحد الأشاعرة يسمى أبو بكر بن فورس فتتبع هذا الكتاب، وأخذ الصفات الموجودة في هذا الكتاب صفة صفة يؤولها، ويقول هذه ليست على ظاهرها، وهذه ليست على ظاهرها، وهذه يدخل بها كذا، يخالف الظاهر. وسمى كتابه بيان مشكل الحديث، ثم رد عليه بعد ذلك إمام من أئمة الحنابلة وهو أبو يعلى رحمه الله تعالى بكتاب سماه إبطال التأويلات، وكذلك أخذ تأويلات ابن فورس ورد عليها تأويلا تأويلا وبين خطأه وضلال المذهب الذي اتبعه في ذلك. فهذا الكتاب إذن يعتبر من الكتب الأصلية في معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، لا سيما وأن ابن القيم رحمه الله يروي الأحاديث والآثار بإسناده، وهذا يدل على أنه مصدر أصلي، أن كتابه مصدر أصلي من المصادر التي نقلت العقيدة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. وحاليا لطالب العلم أن يحسن مثل هذا الكتاب ويستفيد منه وينتفع به. هذا بالنسبة لتعريف التعريف بكتاب من كتب السلف رضوان الله عليهم في مجال العقائد. أما الدرس الذي عندنا وهو في كتاب العبودية، فقد تحدثنا في اللقاء الماضي في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعبودية، وقلنا أن العبودية تطلق ويراد بها معنى، المعنى الأول المتعبد به، والمعنى الثاني التعبد. فأما المتعبد به هو ما عرفه شيخ الإسلام، ما عرف به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبادة، فإنه قال يسمى الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فهذا تعريف للعبادة في ذاته. ولهذا لما ذكر الأمثلة ذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخر الأمثلة التي ساقها بعد التعريف. وأما العبادة التي تطلق ويراد بها التعبد فهو ما عرفها به الكفر رحمه الله أبو البقاء في كتابه الكليات، لأنه قال في كتابه الكليات عن العبادة هي فعل ما يرضي الرب، هي فعل ما يرضي الرب. وسبق أن أشرنا إلى معاني العبادة في لغة العرب، وقلنا أن العبادة تأتي في لغة العرب بخمسة معاني، الأول الخضوع، والثاني الذل، والثالث الطاعة، والرابع المملوكية، والخامس النسك والتنفس. فهذه خمسة معاني تأتي بها العبادة في لغة العرب. وهناك قاعدة ينبغي العناية بها في مسألة التعريفات، وهذه القاعدة هي أن التعريف الاصطلاحي لا بد أن يكون له علاقة بالتعريف اللغوي. فمثلا الصلاة في اللغة هي العبادة، هي الدعاء، وفي الاصطلاح اصطلاح الفقهاء أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير تختتم بالتكبير كما هو معلوم، ولها أوقات معروفة. فهناك علاقة بين التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي. ما هي العلاقة؟ أن هذه الأقوال والأفعال هي من جنس الدعاء، فإن الدعاء كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وهكذا بقية من التعريفات، الحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح قصد أماكن مخصوصة لأداء شعائر مخصوصة. إذا هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لا بد أن يكون هناك علاقة، يعني لا يكون المعنى اللغوي في جهة والمعنى الاصطلاحي في جهة أخرى، ما يمكن أبدا. فالكلمات التي استخدمت، التي استخدمها الشارع في معاني جديدة في الحقائق الشرعية، لا بد أن يكون هناك رابط بينها وبين المعنى اللغوي في أصل لغة العرب، في أصل لغة العرب قبل أن تستخدم المعنى الشرعي. وهكذا الطهارة، وهكذا بقية المعاني الشرعية، وهكذا التيمم، وهكذا العبادة. فالعبادة في لغة العرب معناها الذل والخضوع، ومعناها الطاعة والاستسلام، ومعناها المملوكية الإسلامية، ومعناها التمسك بأفعال يقدمها الإنسان لمعبوده الذي يعبده. وكذلك العبادة في الشرع هي هذه المعاني اللغوية لكن بشرط أن تصرف لله سبحانه وتعالى، بشرط أن تصرف لله عز وجل. فإن معنى العبادة في لغة العرب يمكن أن يكون لأي شيء، يمكن أن يكون عبادة للطاغوت، عبادة للأصنام، عبادة للهوى، عبادة للشيطان. لكن العبادة المفهومها الشرعي هي نفس المعاني اللغوية التي استخدمت مثل الذل والخضوع والطاعة كما سبق أن ذكرنا، لكن بشرط أن تكون مصروفة لله سبحانه وتعالى. هذه هي العبادة الشرعية. بقيت قضية أخرى، وهي أنه في المصطلحات الشرعية بعض الأحيان ينقل الشرع المعنى الاصطلاحي، ينقل الشرع المعنى الكلمة من معناها اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي بنفس المعنى، وقد يزيد في بعض الأحيان، قد يزيد في بعض الأحيان. فمثلا الإيمان، الإيمان يقول بعض أهل المعاجم أنه يراد به التصديق في لغة العرب، لكن عندما تأتي إلى المعنى الشرعي لا يقصد به التصديق فقط، لا، وإنما يضاف إليه الشرع، أضاف إليه العمل، وأضاف إليه القول، أضاف إليه العمل، عمل القول، عمل القلب وعمل الجوارح، وأضاف إليه كذلك قول اللسان. فلم يبقى المصطلح بمعناه اللغوي، كان الناس يتكلمون في لغتهم الجاهلية بكلمة آمن، وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق لنا، لكن استخدمت في لغة في المعنى الشرعي بمعنى أشمل من المعنى اللغوي. فهل الأمر كذلك في تعريف العبادة، أو أن الشرع استخدم العبادة في معناها اللغوي بدون أن يضيف إليها معنى آخر جديد؟ نقول لا، أضاف إليه الشرع معنى آخر وجديد. ما هو هذا المعنى الآخر الجديد على المعاني الخمسة التي سبق أن ذكرناها؟ الحب. الحب معنى جديد يدخل في مفهوم العبادة الشرعية، فلا تكون العبادة الشرعية عبادة إلا إذا كانت فيها حب. فإذا اجتمع هذه الأركان الخمسة مع الحب كونت العبادة، وإذا لم تجتمع معها لم تكون العبادة. كيف يمكن أن يتضح هذا؟ يمكن أن يخضع الإنسان في بعض الأحيان ويذل ويطيع وهو كافر غير محب، هذه لا تكون عبادة، مثل حالات الإكراه التي تمر بالناس حيث يضطهدون من الطواغيت، مثلا مثل فرعون عندما اضطهد الناس في زمانه، اضطهد بني إسرائيل، لم يستطع أحد منهم أن يرفع رأسه، ففي الظاهر أنهم خاضعون وأنهم مذلون له وأنهم طائعون له، لكن لا يعني هذا أنهم عبدوه من دون الله. والسبب في هذا أن هذا الخضوع وهذا الذل خضوع بالقهر والجبر والقوة، وليس خضوعا تعبديا، لأن الخضوع التعبدي هو الذي يكون فيه خضوع وذل، وفي نفس الوقت يكون فيه عن محبة، يكون عن محبة وعن تألف لهذا المعبود. كما أن المحبة وحدها بدون خضوع وبدون ذل ليست عبادة، فالإنسان يحب أبناءه ويحب أمه وأباه ويحب زوجته ويحب إخوانه في الله، ولم يقل أحد من الناس أن الرجل إذا أحب هؤلاء أنه عبده من دون الله فهو كافر. ومن يا إخوان تحرير المصطلحات الشرعية مهم جدا، مهم جدا. وإذا لم يحرر الإنسان المعاني الشرعية يقع في الزلة. كيف يقع في الزلة؟ أضرب لكم بمثال، الذين وقفوا عند المعاني اللغوية في تعريف العبادة وأنها هي الذل والخضوع فقط، رتبوا على هذا أن من زل وخضع فهو عابد، ورتبوا على هذا أن الذين يذلهم الطواغيت بالقوة والقهر والجبر والحديد والنار كما يقولون هؤلاء المدنيون الشعوب مثلا المدنيون أنها كفار. فإذا قيل لهم لماذا هم كفار، وهذه شعب من شعب الخوارج، إذا قيل لهم لماذا هؤلاء كفار، قالوا أنهم خضعوا للخوارج. طيب إيش يعني خضعوا للخوارج؟ قالوا عبدوهم من دون الله، لأن العبادة هي الخضوع. نقول لكن هذا الخضوع ليس عن محبة وإنما هو عن خوف، يعني إذا جبروهم على هذا الخضوع قالوا حتى ولو، لأن العبادة تعيبه هي الخضوع. نقول لا، العبادة ليست مجرد الخضوع وإنما هي خضوع مع محبة، خضوع مع محبة. وأكثر ما يبرز، أكثر ما يبرز معنى العبادة هو في طاعة طواغيت التصوف. كيف؟ طواغيت التصوف الآن لا يتسلطون على الناس بالحديد والنار، ولا يتسلطون على الناس بالإرهاب المادي، وإنما يتسلطون على الناس بالإرهاب النفسي. فأنت إذا أغضبت الولي محط رزقك وذهبت البركة من مالك وأصبحت ضائع في هذا الوجود، ليس لك أحد تأوي إليه. وحينئذ يضطر الإنسان الضعيف ضعيف العقيدة الذي ليست عنده عقيدة سليمة، يضطر أن يخضع لهؤلاء حتى لا يضيع رزقه وحتى لا يكون من الهلكة. ويكون مع هذا الخضوع ليس خضوع مجرد أو خضوع لأنه يخاف على رزقه فقط، لا، خضوع مشوب بنوع من المحبة. كيف؟ خضوع مشوب بنوع من المحبة لأن هذا هذا الشيخ الصوفي الكبير هذا الذي خضع له هذا المريد، هذا الشيخ شيخ فيه خصلة التعظيم والإجلال وفيه العناية بالتعبد، ومن هنا جاءت المحبة. فهو يحبه لأنه ولي لله كما يتصور، ويخضع له لأنه يخاف على رزقه، فاختلط الخضوع والمحبة فعبده من دون الله والعياذ بالله. ومن هنا عبودية المريدين لأصحاب الطرق الصوفية أوضح الشرك والعياذ بالله من المضطهدين الذين لم يخضعوا عن محبة وإنما خضعوا عن خوف. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا درس أي مفهوم من المفاهيم الشرعية، عندك مفهوم التوحيد مثلا أو مفهوم الإيمان مثلا أو مفهوم الشرك أو مفهوم الكفر أو غيرها من المفاهيم، ومنها مفهوم العبادة، يجب أن يحذره تحذيرا شرعيا حيث يكون المعنى واضح في ذهنه ولا يجب عليه إرادات تفسد، لا يجب عليه إرادات تفسد هذا المعنى. وبالتالي نأخذ من هذا أن حقيقة العبادة التي تسمى عبادة والتي تجب لله فقط وإذا صرفت لغير الله فهي شرك، هي الخضوع والذل والطاعة للمألوف والمحبوب. والمألوف والمحبوب هو الذي أحب بمعنى غيبي، الذي أحب بمعنى من المعاني الغيبية. المشركين مثلا الذين كانوا في مكة كانوا يحبون أصنامهم. قد يقول قائل ولم يحب الصنم، لم يحب الحجر. نقول يا إخوان لابد أن تفهموا كيف كانوا المشركون، كيف كانوا المشركون يعبدون الأصنام. المشركون ما كانوا يعبدون الأصنام لأنها تجارة، هم ناس لهم عقول وأذكياء ويعرفون أن التجارة هذه ما تفرق ولا تنفع ولا يستفاد منها. طيب ليش جاءوا للتجارة؟ نقول هم في الحقيقة يعبدون الأولياء الصالحين والأنبياء والملائكة، هم في الحقيقة يعبدون هؤلاء كما قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يعني أولئك المدعوون وهم المألوهات يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يحبون ويخافون ويرجون، إذا هم يعبدون الله. من هم هؤلاء؟ هم الأنبياء والصالحون والملائكة. ولهذا تجد أن النصارى يعبدون مثلا عيسى عليه السلام وهو نبي صالح، واليهود يعبدون عزير وهو نبي صالح كذلك، والمشركون يعبدون الله. السبب في هذا هو ان رجل كان يلف التويق على صخره بين مكه والطائف، ثم مات ويعطيها الحجاج، ثم مات، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. إذن هم ما كانوا يعبدون الأصنام لأنها حجارة. طيب قد يقول قائل، إذن لماذا جاءوا بالأصنام؟ إيش فائدة الأصنام؟ أقول فائدة الأصنام جاءوا بها من أجل أن تذكرهم فقط، من أجل أن تذكرهم. يضعون قلم على شكل الإنسان أو على شكل ولي أو على شكل طائر كبير مثلا، فتذكرهم بالملائكة، تذكرهم بالأنبياء والصالحين فيعبدونهم، وإلا فإنهم لا يقصدون العبادة لهذه الحجارة. وزاد الأمر، يعني زاد الأمر عندما يعني عظم المشركون الكعبة ومكة بشكل عام، وظنوا أن في كل شيء فيها بركة، إلى درجة أنهم أصبحوا يظنون أن الحجارة فيها بركة، أن الحجارة هذه والحجارة هذه ما تنفع لكن فيها بركة، كذلك الكرسة. ولهذا كما قال ابن إسحاق، كان بعض العرب إذا ضعن من مكة وخرج منها أخذ معه شيء من تجارته يتبرع به. فالأصل هو طلب البركة. إذا الكفار ما كانوا يعبدون الأصنام لذلك، وإنما كانوا يعبدونها لأنها متعلقة بأشخاص لهم مكان عند الله، فهم يريدون هؤلاء الأشخاص أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، وجاءوا بهذه الأصنام تذكرهم فقط. هذا هو تعريف العبادة ومفهومها الشرعي. سبق أشرنا إلى أن هذا الدرس سنتحدث فيه عن أركان العبادة، وبينا أن أركان العبادة يشمل الخضوع والذل والمحبة، وكذلك يشمل الخوف والرجاء في المعنى الشرعي كما دلت عليه آية الإسراء التي سبقها آنفا، وهي قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذا ركن من أركان العبادة وهو ركن المحبة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن محبة، رجاء، خوف، وهذه الثلاثة هي أجل هي حقيقة العبادة. لأن المحبة مثل الرأس في الطائر، والخوف مثل الجناح، والرجاء مثل الجناح الثاني. ولهذا ثبت في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني عن مكحول وهو أحد السلف المشهورين أنه قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مشرك، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي أو قال حروري، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو سني مبتدع، فهو سني مبتدع. ولهذا تغليب جانب على جانب في قضايا العبادة يدعو الإنسان يظل والعياذ بالله وينحرف. ما هي علاقة العبادة بالتوحيد؟ أنتم تعلمون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار، وإلى قسمين باعتبار آخر. فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، باعتبار النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تقسم التوحيد بالنظر إلى الله فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإيمان والتدبير عموما، وتوحيد الألوهية وإفراد العبادة لله عز وجل، وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما أثبته الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني هو باعتبار النظر إلى العبد، فإن التوحيد ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: توحيد المحبة والإثبات، وتوحيد القصد والقلب. فتوحيد المحبة والإثبات يشتمل في التقسيم الثلاثي على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذان التوحيدان إنما يتعلقان بمعرفة الإنسان. وأما توحيد النوع الثاني من أنواع التوحيد بالنسبة للتقسيم الثنائي هو توحيد القصد والطلب، وهذا التقسيم الثاني يقابل توحيد الربوبية في التقسيم الثلاثي. وبناء على ذلك فإن توحيد العبادة وتوحيد الألوهية يعتبر شطر أساسي من التوحيد. وتوحيد الألوهية إنما قيل له توحيد الألوهية بالنظر إلى الله، وهو نفسه يعبر عنه بتوحيد العبادة بالنظر إلى العبد. بالنظر إلى العبد يسمى توحيد العبادة، وبالنظر إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وجميعا هي إفراد الله تعالى بالعبادة. ومن هنا نلحظ العلاقة بين العبادة وبين التوحيد، بل إن العبادة هي أساس التوحيد. كيف؟ أساس التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولا يتصور أن يمكن للإنسان الله عز وجل بالعبادة إلا إذا جاء بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالحق والتدبير، وكذلك إثبات الأسماء والصفات. فإذا حصل القدح عنده في إفراد الله عز وجل بالربوبية، أو في إفراده بتوحيد الأسماء أو في إفراده بالأسماء والصفات، فإنه يكون هذا في نفس الوقت قدح في توحيد العبادة. ومن هنا يا إخوان نلحق أهمية العبادة، فإن العبادة لها أهمية كبرى في حياة الإنسان، لأن هي حقيقة التوحيد الذي أرادها الله عز وجل منه. حقيقة التوحيد التي أرادها الله عز وجل منا هذه العبادة، أن نجلبها له وحده سبحانه وتعالى. هذه العلاقة بين العبادة والتوحيد. ما هي العلاقة بين العبادة والإيمان؟ العلاقة بين العبادة والإيمان، الإيمان يعرفه أهل السنة لأنه قول وعمل، ومعنى قول يعني قول القلب وقول اللسان. وقول القلب هو تصديقه، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين والذكر وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والإجابة، هذا القول. وأما العمل هو يشمل أيضا عمل القلب وعمل الجوارح. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب الخشية، الخوف، الإنابة، الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية. وأما عمل الجوارح هي الأعمال التي يباشرها الإنسان بجوارحه، مثل الجهاد في سبيل الله، ومثل الحج، ومثل الدعوة، ونحن ذلك من الأعمال التي مثل الصلاة والزكاة والصيام، ونحن ذلك هذه الأعمال بجوارحه. إذن هذا هو تعريف الإيمان عند السلف الصالح رضوان الله عليه. إذا قارنا بين العبادة وبين الإيمان نجد أن العبادة هي الإيمان تماما، العبادة هي حقيقة الإيمان. فإن العبادة كما سبق معناها الذل والخضوع والمحبة لله تعالى، وهذا الذل والخضوع والمحبة لله تعالى هي أعمال القلب، هي أعمال القلب في تعريف الإيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا قارنت بين العبادة وبين الإيمان تجد أن العبادة هي نفسها عمل القلب في الإيمان. إيش عمل القلب؟ الخوف، الرجاء، الإنابة، التوكل، المحبة. طيب هي نفسها العبادات، العبادات الخوف، الرجاء، الإنابة، التوكل، وهي نفسها عمل الجوارح. فإن عمل الجوارح في تعريف الإيمان مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة، وأنتم إذا رجعتم إلى الأمثلة التي ذكرها الشيخ تجدون أنها كلها من أعمال الجوارح أو أكثرها مع أعمال القلب. فمثلا أعمال الجوارح: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، قول اللسان، صدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، صلة الأرحام، الوفاء بالعهود، هذه كلها عبادات، وهي في نفس الوقت إيمان. إما إيمان متعلق باللسان، أو إيمان متعلق بالجوارح، أو إيمان متعلق بالقلب. ومن هنا نلحظ العلاقة القوية بين العبادة من جهة وبين الإيمان من جهة أخرى. فإذا تصورنا مثلا إنسان غير عابد لا يعبد الله عز وجل، هل يكون مؤمن؟ ما يكون مؤمن أبدا. ليش؟ لأنه مثل كونك تتصور إنسان غير مؤمن. يعني لو أن إنسان قيل له تصور فلانا غير عابد لله تعالى، أقول تصور فلان غير مؤمن، لأن العبادة والإيمان بمعنى واحد، بمعنى واحد. ما هي العلاقة بين العبادة والإسلام؟ ما هي العلاقة بين العبادة والإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو تعريف الإسلام، وهو في اللغة معناه الاستسلام والإذعان. وإذا جئنا إلى العبادة نجد أنها الخضوع والذل، والخضوع والذل والمحبة استسلام وإذعان. فالعبادة هي الإسلام نفسه، هي الإسلام نفسه. ما هي العلاقة بين العبادة والدين؟ الدين ما معناه؟ سيأتي معنا أن الشيخ بحث هذا الموضوع فقال فالدين كله داخل في العبادة. ثم ذكر حديث جبريل قال فجعل هذا كله من الدين. يقول والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدانا أي أذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. إذن نلاحظ أن العبادة هي التوحيد، والعبادة هي الإيمان، والعبادة هي الإسلام، والعبادة هي الدين. ومن هنا يدلنا هذا على أهمية فهم العبادة، وعلى أهمية الاهتمام بها وتصورها، والنظر إلى حياة النفس وحياة المجتمع، هل هي موافقة لعبادة الله أو ليست موافقة لعبادة الله سبحانه وتعالى. فإنه بالتالي تعرف هل هي موافقة للإيمان، هل هي موافقة للتوحيد، هل هي موافقة للإسلام، هل هي موافقة للدين، أو ليس الأمر كذلك. بعد أن ذكرنا هذه العلاقات ننتقل إلى موضوع آخر سبق أن وعدنا بالحديث عنه وبه نختم، وهو موضوع طويل ومهم جدا، وهو موضوع المنحرفون في تعريف العبادة. المنحرفون في تعريف العبادة كثير، وأشهرهم ثلاث طوائف: الطائفة الأولى العلمانية، والطائفة الثانية أهل الكلام، والطائفة الثالثة الصوفية. فأما العلمانية، فإن أولا أشرنا إلى أن أخطر اتجاه وتيار يهدد مسيرة هذه الأمة هم العلمانيون الذين لا يرفضون الدين ولا يقعنون في الدين هكذا، وإنما يحصرون الدين في جزء بسيط من الحياة ويتركون بقية الحياة لأهوائهم وأخبارهم وآرائهم وفلسفاتهم. وهم في كثير من الأحيان يستعيرون آراء وأفكار ومذاهب وفلسفات من جهات أخرى. هؤلاء العلمانيون خطر على مسيرة الأمة. لماذا؟ لأنها حصرت الدين الذي أنزله الله عز وجل من السماء ليكون حاكما للناس في واقع الأرض، حصرته في مكان ضيق ومحدد، وهي لا ترفضه بل إنها قد تعتز إليه وقد تثني عليه وقد تفرح به وبرجالاته، لكنها لا تفهمه الفهم السليم الصحيح الذي أراد الله عز وجل أن يكون واقعا. ومن هنا فلا بد أن نعرف تعريف العلمانية للعبادة، وأن نبين الخطأ والآثار المترتبة لهذا التعريف. يعرف العلمانيون العبادة بأنها هي الشعائر التعبدية التي تكون في حدود المسجد، الشعائر التعبدية التي تكون في حدود المسجد. وهم إذا تكلموا عن العبادة وذلكوا بها فإنما يقصدون مجرد الشعائر التعبدية فقط، من الصلاة والصيام والحج والزكاة والعبادة. ولهذا لا يرون ضيرا في أن يكون الإنسان علمانيا يتبنى مذهبا فكريا غربيا في نفس الوقت يكون مسلما ويكون عابدا لله. لماذا؟ لأن العبادة التي تصوروها والتي يريدون أن يقوم بها في هذه العبادة التي هي مجرد الشعائر التعبدية في حدود فقط. هل هذا التعريف له آثار خطيرة جدا على المجتمع المسلمين؟ نعم، له آثار خطيرة جدا على المجتمع المسلمين. ما هي هذه الآثار الخطيرة؟ هذه الآثار الخطيرة يمكن أن نضرب بأمثلة منها. مثلا منها أن يعبد غير الله عز وجل في مجالات متعددة. مثل ماذا؟ يقول مجال المرأة مثلا في العلمانية يرون أنه يجوز للمرأة أن تخلع أن تعيش كما تريد، وأنه لا قيامة للرجل عليها، وأنه لا علاقة للرجل بها، لأنه لا علاقة للعبادة بالمرأة. فيمكن للمرأة أن تخلع حجابها وسترها وأن تسافر من غير وليها، وأن لا يكون لها سلطان، أن لا يكون للولي سلطان عليها بحيث أنه يحجبها ويحجبها كما يقول. بناء على هذا يقولون بأن المرأة مثلا لو أنها خرجت سافرة متكشفة وتسافر هنا وهناك وتذهب في أي مكان وتعمل ما تريد وتترك ما تريد، ولها يمكن لها أن تعاكر غير زوجها من الرجال لأن ذلك بحريتها وليس بقد في شخصيتها، فإن هذا أمر مباح لها وهي من حقوق الشخصية ولا يقدر هذا بإثنانها. هكذا يفهمون هذا الدين، لأن المرأة ممكن أن تعبد غير الله عز وجل بحيث أنها تتخذ منهجا في حياتها مخالف لمنهج الله سبحانه وتعالى وتصلي وتصوم ثم تقول أنها حرام، وهذا لا شك أنه حرام. وهكذا مجالات متعددة من مجالات الحياة. يمكن مثلا يقولون يمكن لإنسان يعني عادي ومسلم أن ينضم إلى حزب شيوعي يرى أن الشيوعية خير في التحقق إليه من أي شريعة أخرى في الدنيا، أو ينتمي إلى فكر مثلا تحرري يرى أن الإنسان حر الحرية المطلقة في الشيوعية التي يسمونها الليبرالية، لكن في نفس الوقت لابد أن يحافظ على الشعائر التعبدية حتى يكون مسلم ولا ما يكون مسلم. وحينئذ جعل الإنسان عابد لغير الله في أغلب حياته، ويترتب على تعريف العلمانية للعبادة إلغاء الجهاد وإلغاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الآخرين مثلا، إلغاء الكسبة، إلغاء الجهاد في سبيل الله لأنه يعني فيه تعدي على حريات الآخرين وفيه يعني إيذاء للآخرين مثلا. وهكذا بقية شؤون الحياة تبنى على غير منهج الله، فهي تكون حينئذ عابدة لغير الله عز وجل في بقية شؤونها، وفي نفس الوقت ترى أنها عابدة لله عز وجل بمجرد الشعائر التعبدية. وهذا هو تعريف الإسلام عندهم. فإذا قيل لهم ما هو الإسلام العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قيل لهم قالت العلمانية هذا المسجد الذي يصلى فيه ويجتمع فيه المسلمون، وهي اللقيا بين المسلمين يوم الجمعة ونحو ذلك. طيب بقية الحياة؟ قالوا لا شأن للإسلام فيها، بل إنهم يقولون إن الإسلام من الأشياء اللطيفة، يعني يقولون الإسلام نظيف ما يصلح يخليه يدخل في جميع شؤون الحياة، هذا يجعل الإسلام يتقدم، فإن شؤون الحياة يعني فيها قدر فيها نوع مصلحية، والإسلام مثالي لا يصلح أن يكون بهذا بهذه الطريقة وبهذا من المسلم. ولهذا يريدون من الإسلام أن يكون مجرد شعائر عبودية فقط. وهذا مخالف كما قلت لأساسيات عموم في القرآن في القرآن والسنة. من ذلك قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يتبع أي مذهب من المذاهب الشافعية فهو ضال منحرف خارج عن دائرة الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكرمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا فيه ادعاء أن هذا الدين لم ليس كاملا، لأنه لم يأتي بأحكام للمرأة ولم يأتي بأحكام للمال ولم يأتي، هذا هو مقتضى التعريف. وهكذا يعني آيات كثيرة تقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية تدل على أن حياة الإنسان جميعا خاضعة لمنهج الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تكون وفق منهج الله سبحانه وتعالى. وإذا تصور الإنسان أنه يمكن لجوانب من حياتك أن تخرج عن منهج الله فهو مخالف لنص الآية، لأنه قال: محياي ومماتي، يعني كل وقت لله رب العالمين. ومخالف أيضا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على الرسل وسيرة الصحابة رضي الله عنهم، فإنكم عندما تقرؤون تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صبغ الحياة كلها بالإسلام، وليس هناك مجال أبدا من المجالات لم يسبقه هذا الدين بالإسلام. ليس هناك مجال من المجالات أبدا لم يعني يكون هناك شرع لله عز وجل أو كلام من الذين يؤمنون بالله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الاتجاه الأول من اتجاهات المحرفين في تعريف الله. الاتجاه الثاني هم أهل الكلام، والكلام كما يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هو طريقة مخترعة على غير طريقة المسلمين، طريقة الجدال بعرض العقائد ومناقشتها وهي على غير طريقة المسلمين. فيدخل في الثاني كل طوائف الكلام مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرها من الطوائف التي كتبت إلى علم الكلام ودافعت عنها. وعلم الكلام علم مناظرة وحجاج وجدل، وترتبت على هذه المناظرات والحجاج والجدل كثير من العقائد التي صنفها أهل الكلام في كتبهم المشهورة. وهؤلاء انحرفوا في تعريف العبادة. كيف انحرفوا في تعريف العبادة؟ انحرفوا في تعريف العبادة فحصروا العبادة التي أرادها الله عز وجل، حصروها مجرد التصديق القلبي والنطق باللسان فقط. والسبب في حصر العبادة تصديق القلب والنطق باللسان فقط أمران: الأمر الأول هو الإجابة، والأمر الثاني تذكيره لله لأنه قادر على الاعتراف. فإن عامة أهل الكلام مرجئة، ومعنى مرجئة يعني أنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، لم يجعلوا العمل داخل مسمى الإيمان، وإنما أخروا العمل عن مسمى الإيمان وحفروا الإيمان المنجي عند الله عز وجل مجرد تثبيت القلب فقط. جعل الإيمان المنجي ومجرد التصديق القلب فقط. ثم اقتربوا بنصب الشهادة. هل نصب الشهادة شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عن الإنسان في الدنيا مع احتمال أن يكون نازلا يوم القيامة، أو أن نصب الشهادة شرط في إقامة الإيمان على التصديق؟ صاروا على قولين في هذه المسألة، وجمهورهم على أن نصب الشهادة شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، وتحقيق للنصب المغير دون أن يكون بنصب. وأما عند الله عز وجل فإنه قد ينجم عندهم من جاء التصديق القلبي فقط حتى لا ينصب الشهادة. وقد نحصل على ذلك تقريبه الذي راجع مثلا كتاب المواقف للبيت يجد هذا الكلام كتاب اصول الدين بمقدار، وكذلك عامل كتب اهل الكلام مثل كتب المريض في شهر يوم عن كتب البيت
والصفحة الإسلامية وغيرها من الكتب التي نقص فيها على أن الإمام هو مجرد تصديق القلب. إذا كان الإمام مجرد تصديق القلب فقط فمعنى هذا أن عمل القلب لا يكون في الإيمان فيه. فعلا نقص الألباب نقص الباقيان لا تكون فقط على أن عمل القلب وعمل الجوار لا يكون في الإيمان. طيب إذا كان عمل القلب والجوار لا يكون في الإيمان فمعنى هذا أن لو صرف جميع أعمال القلب وجميع أعمال الإنسان وجميع أعمال الجوارح ما دام عنده وبالتالي تفضلوا إن كان يجلس إنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يخاف الله ولا يتكبر ولا يتوكل عليه ولا يخشى تفضلوا أنه يمكن أن يكون إنسان لا يحتاج إلى الأعمال شيء ولا خالق الله ولا خالق الجوارح ولا يحتاج إلى وبالتالي أخرج الإبادة من أكملها من تكون الإيمان من تكون الإيمان لأن أخرج الإبادة كلها من تكون الإيمان تركض على هذا أنهم جاءوا في التفكير لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله قالوا لا معنى النفي هذا واضح وإنت معنى الحق هذا واضح والله هو اسم الجلاله المعروف الله مصطفى بكثير من السياح مو بحد الله قادم الله قادم على الحسن قادم على البيت وقادم على الحسن نحن لا يعلم أن المصطفى هو الحسن لا يعلم كل الله هو الضرور إذا اعتقد أن يلقى كل الله هو المؤمن يلقى كل الله لا يمكن أن يعبد إلا الله لأن العبادة يجب على الأسباب وبالتالي نرفع على أنه يعبد من وجود جدد دائما يجب أن يكون بحث إلى الله وذلك عموما ومنها أهل السنة عموما وذلك أهل الإنجاب والجهد لأن الشخص يجب أن يكون يقول أن القرار يصاب الجمهور شيء Thank you.